حديث يا إخوان في مسألة الصيام والفطر في السفر. الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان صاحب ظهر، يقول كنت صاحب ظهر أعالجه، يعني ما نقول في اللهجة القديمة جمال، يعني صاحب جمال يعمل عليها، فيوافقني هذا الشهر، وكان يسرد الصيام أيضا رضي الله عنه وأرضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وقال في رواية هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا شح. حديث ثاني حديث أنس أيضا، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وحديث أبي الدرداء أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا من راشد حديث أبي الدرداء لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. اللهم صل على سيدنا وارضى عنهم وارضى. ويوم يوم إخوان واحد يبحث عن ظل يجلس فيه، وفي رمضان وصائمين. في حديث الآخر كان أكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي معها كساء يضعه أو ينصب عودا أو شيئا يضعه عليه ويتظلل به، الظل شحيح وجو حار أيضا، ومع ذلك يصبرون ويصومون. الناس يا إخوان أبناء عصرهم، هذه الظروف تسخر الرجال يا إخوان، وتوعدهم على الصبر، ولا ريب أن الصيام يعود على الصبر. الحكم اللي يصوم يا إخوان طول يوم جالس المكيفات، الله المستعان، اللهم ارحمنا برحمتك. وقد ذكر لي أحد الإخوان رحمه الله قال كنا في نصوم في رمضان وفي الصيف ونعمل في النهار، حتى إذا جاء بعد الظهر نبحث عن ظل النخيل النخلة، نطاول الظل ننام فيه، بس يكون الظل على قدر الشخص يضطجع، يمين الشمس يسار الشمس، وفي الصيف أو في الصيف وصائم، ولكن تأتي إعانة الله عز وجل لمن هم بهذه المثابة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى رخص ولله الحمد للناس في السفر، ولهذا قال في رواية حديث جابر: عليكم برخصة الله التي رخص الله لكم، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذكر هذا في الآيتين، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا التخيير بين الأمرين، بين الصيام والفطر، وإنما اختلفوا في الأفضل منهما، أيهما أفضل، الفطر أم الصيام. وذهبت الظاهرية إلى وجوب الفطر ولا يجوز الصيام، قالوا ولو صام يقضي، ويستدلون بظاهر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، وإنما شهود الشهر إذا كان الإنسان غير مسافر، إذا كان حضرا، هكذا قالوا. وقالوا أيضا إن الله تعالى، وهذا الخلاف ساق يا إخوان المسلمين بين توجيه الأدلة وإلا وخلاف ترده الأدلة وإلا الحمد، وما سمعتم من الأحاديث نصوص واضحة في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صام حتى في رمضان في حديث أبي الدرداء. يستدل الظاهري أيضا بقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، خلاص عدة معناها يجب الفطر، وقالوا معنى الآية: فيلزمه عدة من أيام أخر. وهذا فيه قول فيه من البعد عن النصوص ما هو ملاحظ، ولهذا كان مذهب جماهير العلماء، المذاهب الأربعة جماهير العلماء والأئمة التخير بين الأمرين، لكنهم اختلفوا أيهما أفضل، آل الفطر أم الصيام. فمذهب الجمهور أن الصيام أفضل، قالوا لإدراك حرمة الشهر، قال أن تصوم في رمضان أحسن من أن تصومه قضاء بعد رمضان. ومذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل، ويستدلون بجملة أدلة منها ما ذكر عندكم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الذي يتسابق إليه وتنافس فيه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أفطر في سفره لفتح مكة وشق صيامه على الناس، فدعا بقدح فيه ماء وشربه الناس يرون، ثم ذكر له أن بعض الناس صام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهناك قول يا أخوان وسط بين القولين تجتمع فيه الأدلة، وهو أنه إذا كان الأرفق بحال الإنسان الفطر فالأفضل له أن يفطر، إذا كان في مشقة الصيام عليه مشقة فيه، فالأفضل أن يفطر أخذا برخصة الله عز وجل، وإن لم يكن عليه مشقة كحالنا في هذه الأزمنة ولله الحمد، سافر الإنسان سيارة مكيفة وطائرة مكيفة على أكاد يحس بها، فصيامه في مثل هذا، نعم في مثل هذا أفضل. وهذا القول تشمل به الأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقع رأى زحاما ورجلا ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وسأله بعض من قدم عليه من أهل تهامة: هل من البر فم صيام فم سفر؟ قال: ليس من البر فم صيام فم سفر. طيب كيف نجمع بين صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر وقوله ليس من البر الصيام في السفر؟ أولا هذه قضية خاصة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقع من الإجهاد ومن الصيام، فمثل هذا الرجل يشق عليه الصيام بلا شك. فحال هذا الرجل ومن يشبه حال هذا الرجل يؤمر بالفطر ويقال ليس من البر أن تصوم، وأما من عداه فلا يقال ليس من البر الصيام في السفر. فإذا هذا الحديث يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وبين صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر؟ يقال هذا الحديث خاص بحال هذا الرجل ومن يشبه حال هذا الرجل ممن يشق عليه الصيام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس من البر بحال، فيختص الحكم به وبمن يشبه حاله. في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن الصائم ومن المفطر نزلنا منزل وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. انظروا إلى ما أنتم فيه يا إخوان من النعم في المأكل في المشرب وفي الملبس، نعم عظيمة لو حدث بها الأولون منذ سنوات ليس بالبعيدة لعد هذا من الخيال، وما صدقوا. والناس اليوم يتقلبون ونحن جميعا نتقلب في نعم الله عز وجل، وهذه النعم الناس فيها بين أمرين: بين أن يكونوا من الشاكرين فتزيد، وبين أن يكونوا من الجاحدين. ولا قوة إلا بالله، فقد توعد الله وتهدد من جحد نعمه ولم يشكره عليها. وآية يحفظها كل الناس ويستدلون بها كثيرا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، كل العامة يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. إيش معنى كفرتم يا أخي؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ لا، كفرنا كفر إيش؟ كفر النعمة، يكفر نعمة الله عز وجل، فلا يشكر المنعم عليه ولا يكون متذللا خاضعا في شكره لله سبحانه وتعالى عليها، بل يراها من كده وكسبه وعمل يده وأنه أهل لما معه وأنه يستاهل ما يستاهل. لا، تلك نعم من الله ينعم بها على عباده، فالواجب عليهم أن يقيدوها بقيدها الثقيل، وقيدها ما هو؟ الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى عليه. متى يفطر المسافر؟ الترخص، نعم الترخص عموما صلاة أو فطر إذا فارق خرج عن العمرة، أقلعت الطائرة، الطائرة مجرد إقلاعها لحظات وتخرج عن العمرة، خرج بسيارته من المباني، فعند ذلك يفطر. والفطر والقصر متلازمان، فمن أفطر قصر ومن قصر أفطر. طيب الجمع هل يدخل معهما؟ هل نقول من قصر جمع؟ لا، الناس يجمعون في المطر أو لا يقصر، فلا تلازم بين الجمع والفطر والقصر، إنما تلازم بين الفطر وبين القصر. وعلى كل حال أحكام السفر وهل له مدة كما هو مشهور من مذاهب الأئمة الأربعة تحديده بمدة، وإن اختلفوا في المدد أو يرجع فيه إلى العرف، كلام أهل العلم في هذا مشهور معروف. نعم. نعم نعم، تقول عائشة كان يكون علي الصيام رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، في رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يستحب المبادرة في قضاء رمضان، من فاته من رمضان شيء فيستحب المبادرة، لأن المبادرة يا إخوان أحبط وأبرأ الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. عائشة كانت تؤخر لكن لسبب، وهو الشغل كما في بعض الروايات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز تأخير القضاء إلى رمضان، مسألة الجواز والقضاء واجب موسع، ما بين ما بعد عيد الفطر إلى دخول رمضان القادم، لكن الأولى كما ذكر المبادرة. لكن لو أخره إلى ما بعد رمضان هذا حصل تهاون تهاون، ثم يجي ما يشغل في شعبان، ثم يأتي رمضان ولم يقضي رمضان الفائت. فقال العلماء إذا أخره إلى ما بعد رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا رأي ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه. إمام البخاري رحمه الله يرى أنه لا يطعم، ويقول إن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، أطلقت الأيام هنا ولم تقيد كونها قبل رمضان أو بعد، لكن كونه يطعم إخوانه وعله أن يخفف عنه يا إخوان مسألة التسويف والتأخير في قضاء هذا الدين، وهذا دين كما قال عليه السلام كما يأتينا في الحديث، اقضوا الله فالله حق بالقضاء، دين الله حق أن يقضى، تساهلوا في الدين حتى يمر عليه هذا الوقت، لا شك من التهاون الذي ما ينبغي. فكونه يطعم مسكين أبرأ لذمته وخروجا من خلاف المسألة. ها هنا مسألة يسأل عنها كثير، وما إذا كان الشخص قضاء، وأكثر ما يسأل النساء لأنهن يبتلين به أكثر من غيرهن، يتعرض النساء القضاء أكثر من الرجال، فيأتي يوم عرفة على سبيل المثال، ويوم عرفة يوم مشهود عظيم وصيامه فيه الأجر ما يخفاكم كما سأتي، فيقول أنا علي أيام من رمضان وبصوم عرفة فماذا أعمل؟ فيختلف العلماء في هذه المسألة يا إخوان، فمنهم يقول لا يصوم، ما يصوم عرفة على القضاء. طيب يقول والقضاء، القضاء لك إلى رمضان، فلا هو بالذي قضى ولا هو بالذي صام عرفة. ويستدل بأثر ورد عن أبي بكر أنه قال يا عمر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تؤدى نافلة حتى تؤدى الفريضة، أو كما قال رضي الله عنه. من أهل العلم من يقول صم عرفة بنية القضاء فتتداخل العبادتان، والتداخل في العبادات وارد. الإنسان يتوضأ وعليه عدة أحداث، نقض الوضوء، أكل لحم جزور، وكذا وكذا وكذا، يتوضأ وضوءا واحد، تداخلت هذه الأحداث كلها. لكن يشكل على هذا إشكال، وهو أن العلماء عندما قالوا بالتداخل يقولون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلتا وأجزأت إحداهما عن الأخرى إذا لم تكن مقضية، إذا كانت واحدة قضى واحدة أذى لا تتداخل عندهم. وفي مسألتنا إحدى العبادتين يا شيخوان قضى فلا يحصل التداخل. ولهذا لو قيل بالصيام، لا سيما الأيام القليلة، يوم عرفة يوم عاشوراء، قيل بصيامها حتى ولو كان فيه قضاء لم يكن هذا بعيدا. أما أن نجعلها بين خيارين، بين أنك تقضي ولا تصوم هذا اليوم، وبين أن لا تقضي ولا تصوم أيضا، هذا إشكال. والأمر ما دام أن الواجب هنا موسع، الأمر فيه سعة ولله الحمد. لكن ليس من المعقول أن الشخص يصوم اثنين وخميس وثلاثة أيام من الشهر عليه قضاء، وهذا لا يكاد يقع ولا يسأل عنه. لكن سؤالهم دائما في المواسم، يعني هذه المواسم العظيمة والتي يصومها عامة الناس. لدينا مسألة يعني الصيام الست والقضاء قبل صيام الست، وهذا تسأل عن النساء لا سيما إذا أفطرت في رمضان كامل كما في حالة الولادة، تريد أن تصوم الست، وإذا صامت القضاء سيخرج شهوات. فصيام الست النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه أنه صام رمضان؟ نعم لا. فإذا يتأكد أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست، فإن استغرق الشهر صيام الست على كل حال عبادة فاضلة ونفل. وإن قال بعض العلماء بجواز أن تقضى حتى ولو كان في شهر ذي القعدة، إذا لم يتمكن خاصة أو لم تتمكن المرأة من صيامها في شوال أن تقضيها في الشهر الذي بعده. نعم. الحديث في القضاء على الميت إذا مات الإنسان وعليه صوم، فهل يصام عنه؟ الحديث الأول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صام، سواء كان هذا الصوم نذر كما في الرواية الثالثة أو الرواية الثانية من حديث ابن عباس، أو كان الصوم واجبا بأصل الشرع. والمسألة محل خلاف. والمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجمعين أن هذا خاص بالنذر. القول الثاني الحديث عام فيشمل الصوم كله سواء كان بالنذر أو بغير النذر. وهناك قول ثالث في المسألة أنه لا يصام عن ميس صيام نذر ولا غير نذر، لكن من قال بأنه يصام عن الميت الصيام الذي عليه سواء كان نذر أو واجب بأصل الشرع وكان كفارة وما أشبه ذلك، أو من يقول بأنه خاص بالنذر. والخلاف بينهم يا إخوان في قوله صلى الله عليه وسلم من صام ومن مات وعليه صوم، هل الحديث من قبيل المطلق والذي قيد بحديث النذر فيكون المعنى من مات وعليه صوم نذر، فحديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس الثاني مقيد فيقيد به فيكون القضاء خاصا بالنذر، لأن الناذر ألزم نفسه، والنذر كما تعرفون التزام الإنسان ما لا يلزمه في أصل الشرع، فألزم نفسه بهذا الدين، وإذ ألزم نفسه وجب عليه أن يقضيه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولما لم يتمكن في حياته يبقى دينا عليه فيقضى عنه بعد موته. ومسألة النذر ورد فيها النص ما في إشكال، لكن غير النذر. والحديث حديث عائشة والرواية الأولى من حديث ابن عباس في الرجل الذي سأل وقال أن أمي ماتت عليها صوم شهر، لم يبين في الحديث هذا هل هو شهر رمضان أو نذر، يحتمل. فالمشهور بمذهب أحمد حمل المطلق من حديث عائشة على المقيد من حديث ابن عباس في الرواية الثانية فيكون مقيدا به، وهذا معنى كلام أبي داود رحمه الله. والقول الثاني أن الحديث حديث عائشة من قبل العام من مات وعليه صوم، صوم النكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد إيش يا إخوان؟ تفيد العموم. وحديث النذر هو فرد من أفراد الصوم، والاختلاف بين الحديثين اختلاف بين الحديثين والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، وهذه قاعدة جليلة يا إخوة ولها تطبيقات. من يقول بأن الحديث عام يقول حديث عائشة عام، وحديث مسعود الثاني خاص، وهل بينهم اختلاف؟ ما في اختلاف، كلا الحديثين يعني فيهما الأمر بقضاء الصيام. والقاعدة مش القاعدة يا إخوان أن ذكر بحكم، طيب لو خالف العام تخصيص. خذوا مثال يقرب هذه المسألة. إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا ماذا تعمل؟ أكرم الطلاب وزيد. ليش؟ الطلاب عام وزيد خاص، ومتفقان في الحكم أكرم هذا وأكرم هذا، وإنما نص على زيد لمزيد الاهتمام بهم. لكن لو قال لك شخص أكرم الطلاب لا تكرم زيدا، الخاص مخالف الآن فيخص به، فنقول أكرم الطلاب إلا زيد، يخرج من العموم. وحديث الباب حديث عائشة وابن عباس كمثال الأول، حديث الأول عام والثاني خاص، ولا اختلاف بينهما. وإن كانا متفقين ولا اختلاف بينهما فلا يكون ذكر النذر تخصيصا. فيقال من مات وعليه صوم صام عنه ولي، سواء كان نذرا وهذا بالنص أو كان واجبا بأصل الشيء. سمي أخوان يعني بالنسبة للمريض، إذا مرض الإنسان وتوفي قبل أن يشفى من مرضه وأفطر من رمضان، هل يقضى عنه؟ لا، ما يقضى. لماذا؟ ما تمكن من القضاء ولم يجب عليه القضاء، وإنما الكلام فيما إذا شفي من مرضه وبقي مدة ولم يصم ثم توفي بعد ذلك. الخلاف هذا، هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ والأقوال في المسألة كما سمعتم، وهناك قول ثالث أيضا قول مشهور أنه لا يقضى عن ميت صيام أيا كان، سواء كان نذرا أو كان غيره، لكن النذر ما ورد فيه نص صريح.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن سليم سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر واخر السحور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذه روايه الصحيحين. واما واخر السحور فهذه زياده ليست في الصحيحين، وان كان معناها صحيح، لكنها عند الامام احمد من حديث ابي ذر. النسخ اللي معكم يا اخوان ما اظن فيها واخر السحور، نسخة قديمة، طبعة قديمة يمكن.
مفصولة.
إيه؟ لكن ذكرها ضمن حديث سهل وليست منه أيضا، وليست في الصحيح. الإخوان اللي معهم النسخ الثانية.
روي في مسند أحمد إسناده على شرط المسلم وقوله العلامة الألباني في سلسلة الحديث
اللي هو زيادة هذه. اي نعم، هذه زيادة عند أحمد من حديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يدل على مشروعية تعجيل الفطر كما سيأتي توضيحه في حديث عمر الذي بعده. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، ما وجه ذلك يا إخوان؟ أن فيه إشارة إلى أنه سيأتي زمان يوجد في الناس من يؤخر الفطر تشبها بأهل الكتاب، وهذا وجد وموجود بين الطوائف من أهل البدع والضلال، ما لا يصومون إلا عند تشابك النجوم، ما يفطرون لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. وسنتك كما سيأتي في حديث عمر: إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا وغربت الشمس أفطر الصحيح. فوقت الفطر هو بغروب الشمس. وفي دليل على أن الخير كل الخير في اقتفاء الأثر، واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يزال الناس بخير، ما ساروا على نهجه وهديه صلوات الله وسلامه عليه. فإنهم أحدثوا وابتدعوا بدعا نسبوها إلى الدين والدين منها بريء فهم على ضلال وخطر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أين كان المحدث ومن أحدثه؟ وقال كان صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، الحديث في مسلم، كان يقول في خطبته: إن كل بدعة نعم ضلالة. فحث صلى الله عليه وسلم على التمسك والسير على الجادة والطريق والسنة، وحذر من الإحداث والابتداع في الدين. ثم إن الإنسان إذا نهج منهج البدع يعاقب ولا قوة إلا بالله بحرمانه من السنة. والقاعدة أن من ترك الخير ابتلي بماذا يا إخوان؟ حفظت ترك الطاعات ابتلي بالمعاصي. فإذا ترك الإنسان اتباع السنن ابتلي بالبدع، وإذا حرص على تتبع السنن فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويحفظه من البدع. وأما تأخير السحور فكما ورد في حديث أنس عن زيد: لم يكن بين سحورهم وبين إقامة الصلاة إلا قدر 50 عام، وهذا إلا أنه كان يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام. وقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكأن رجلا أعمى لا ينادي أو لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فدل على مشروعية تأخير السحور. نعم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر الليل منها هنا، من أي جهة؟ إذا أقبل الليل منها هنا، من أي جهة أقبل الليل؟ شرق ولا غرب؟ أقبل الليل، أقبل الليل شرق، وإدبار النهار مع الشمس من جهة الغرب، وغربت الشمس يعني سقط القرص. وأما الضوء أو الشعاع الذي يكون بعد سقوط القرص فلا تأثر له في ذلك. قال: فقد أفطر الصائم. قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الليل، والليل في عرف الشرع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن عند علماء الفلك من غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الشمس. والمعتبر لا شك ما هو معتبر في الشرع. قوله: فقد أفطر الصائم، هل أفطر الصائم حكما أو دخل في وقت الفطر؟ الأقرب أنه دخل في وقت الفطر، دخل في وقت الفطر، وفي حث له على المبادرة إلى الفطر. وما من يقول يعني أفطر حكما، يعني أفطر وإن لم يفطر، أفطر وإن لم يأكل، لكن يرد على هذا الوصف وأنه على هذا القول لا محل للوصف خلاص، لأن غروة الشمس أفطر، فكيف يواصل؟ فالأقرب أن قوله أفطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر. وقد ورد في رواية عند أبي عوانة: وقد حل الفطر، حل له أن يفطر لكن لا يفطر حتى يأكل. نعم.
قال: يا رسول الله إنك تواب.
نعم. قوله ولمسلم عن ابي سعيد صوب اهل العلم ان هذا الحديث في البخاري وليس في مسلم. عندكم في الحواشي شيء؟ هنا. هنا. قال لها عن الوصال. والوصال معناه ان يسرد الصوم لا يفطر وربما لا يفطر. يصوم الايام يواصل الصوم فيها. واصل النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه الصحابه حرصا منهم على الاقتداء واصلوا معه فنهاهم صلى الله عليه وسلم. فلما راهم لم ينتهوا واصل بهم حتى رؤي الهلال وقال لو لم يره الهلال لواصلت بكم كالمنكر عليهم. نهاهم فلم ينتهوا. لماذا يا اخوان؟ اعصيا له لا وربي حاشاه ولكن حرصا على حرصا على اتباعه عليه الصلاه والسلام. تركه واستمر يواصل بهم حتى رؤيا الهلال عليه الصلاه والسلام. قالوا انك تواصل يا رسول الله نريد ان نقتدي بك. قال ايكم مثلي اني اطعم واسقى. في روايه ابيت يطعمني ربي ويسقى. ما هذا الاطعام وما هذه السقيا؟ بعضهم قال طعام حقيقي والسقيا حقيقيه وهذا ضعيف. لو كان طعاما حقيقيا صدق انه واصل عليه الصلاه والسلام. ولكن الصحيح ان ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من لذة مناجاته ربه سبحانه وبحمده وما يكون في قلبه من السرور من ذلك يغنيه عن الطعام والشرب. يعني ما يفتحه الله عليه من لذة مناجاته. ولمناجاة الله عز وجل لك عظيمة يا أخوان. لكن دونها أمور الجهاد للنفس ليس بالسهل. وإلا يا إخواني هناك لذتان في الدنيا كان في الدنيا من لذة. اللذة الأولى في العبادة. يقول مسروق بن أجدع صاحب مسعود رضي الله عنه جميعا يقول ما بقي شيء يتلذذ به في الدنيا يعني إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب. ماذا يعني؟ الصلاة. اللذة الثانية فيها يا شيخان طلب العلم. في طلب العلم يعني والله يا أخوان لذة الدنيا. لا ينكر وجود لذات الجسم من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وبنايات وعمائر وقصور. لكن مروا على الديار وانظروا الآثار وتأملوا ماذا كان آخر حالها وحال أهلها. ذهبوا وتركوها بيوت عامرة يا إخوان هجرت وكان في ما مضى يشار إليها وإلى أهلها والله المستعان. لذات الدنيا يا إخوان لذات للجسد وأما العلم والعبادة فلذات قلب. وكنا نعجب من مشايخنا رحمهم الله لا يعني تجد واحدة منهم حس بالتعب ولا الناس حولهم يتعبون وهم لا يعلمون ونعجب نقول كيف كيف يأتيك هؤلاء الشيخ بن جبرين الله يرحمه الشيخ بن باز من الساعات الطوال حتى إن من يصحبه في بعض أعمالهم يقول وأنا شاب تعبت وهو يظهر عليه أثر التعب. وجاوب معه يا إخوان هذه اللذة التي تكون في القلب بس لأنه إذا ارتاح القلب بدأ تابع له تابع له والله المستعان. هذه مسألة الاستغناء عن الطعام والشراب تكون بأي شيء يبهج الإنسان. يعني حتى وأنت تأكل لو جاءك خبر سار مفرح ماذا يحصل؟ يشبع الواحد على طول يحس بالشبع لأن فرح قلبه أشبعه وما عاد يحتاج للطعام. حتى قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أرعدها روح قدومي فتحيا عند ميعادي. أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام والشراب، لكن هل هي زوجته أو هي ناقته؟ بعضهم يقول لها ناقته ولا أدري، لكن هو على كل حال يدل على أن هذا مفهوم عند العرب، مفهوم أن الإنسان إذا سر يستغني عن الطعام والشراب، هذا بسرور الدنيا يستغني لحظة ولحظتين، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فسروره بلذة مناجاة ربه سبحانه وبحمده. ثم ذكر رواية أبي سعيد وعند البخاري قال أيكم أراد أن يواصل فإلى السحر، هذا من لطفه رأفته عليه الصلاة والسلام، لما رأى منهم الحرص أراد أن يعطيهم بعض ما يريحهم فرخص لهم أن يواصلوا إلى السحر. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوصال، وأقرب الأقوال يا إخوان ما يدل عليه ظاهر الحديثين، وأن الوصال إلى السحر جائز بنص حديث أبي سعيد، وما زاد عنه قال بعضهم مكروه وقال بعضهم جائز. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصوم الأيام ذوات العدد لا يفطر، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجون بأدلة أخرى، لكن ظاهر نهي المنع من الوصال لما زاد عن السحر، وقوله إلى السحر يقيد النهي المذكور في أول هذا الحديث. نعم.